بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال رحمه الله: قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ونفر من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، أو فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله هذه الآية. وجملة القول سيأتي في الذي بعده أنها نزلت في قول عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وجملة القول في تحريم الخمر على ما قاله المفسرون أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة، وهي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ. ثم نزلت في مسألة معاذ في مسألة عمر ومعاذ بن جبل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر، فتركها قوم لقوله إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس، إلى أن صنع عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا، وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هكذا إلى آخر السورة بحذف لا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم السكر في أوقات الصلاة. فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر. واتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه، فأخذ رجل من الأنصار اللحية البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة التي تبين العظم، فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصاري، فقال عمر: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام، فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. ما جاء عن عمر رضي الله عنه هو صحيح في مسند أحمد وفي السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، بإسناد صحيح أنه كان يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الأولى فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الثانية حتى نزلت الآية التي في سورة المائدة: فبها حرم الخمر. وهذا الأثر بهذا السياق بعضه في الصحيح وبعضه غير موجود في الحديث. قال أنس: حرمت الخمر ولم يكن للعرب ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيئا أشد من الخمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية في سورة الخمر في سورة المائدة: حرمت الخمر، فخرجنا بالحباب، أي الآن التي كان فيها الخمر، إلى الطريق فصببنا ما فيها، فمنا من كسر حبه ومنا من غسله بالماء والطين، ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا، فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب قال: قال لي أنس: ما كان لنا خمر غير فضيخكم. والفضيخ هو شراب يتخذ من البلح، يفضخ البلح أي يشق ثم يلقى في الماء. ما كان لنا خمر غير فضيخكم، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: حرمت الخمر. فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فمن سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهذا في الصحيحين، وفي أنهم أراقوها حتى جرت في سكك المدينة. وعن أنس: سميت خمرا لأنهم كانوا يدعونها في الدنان حتى تختمر وتتغير. وعن ابن المسيب: لأنها تركت حتى صفو صفوها ورسب كدرها. والأشهر أنها سميت خمرا لأنها تخامر العقل، تغطيه، فخمر الشيء معنى ستره وأخفاه، فهي سميت خمرا لأنها تخامر العقل وتغطي العقل. ويظل معنى أن تكون سميت خمرا لأنها توضع في أواني حتى تختمر. واختلف الفقهاء في ماهية الخمر، أي في الخمر، في عين الخمر وحقيقة الخمر ما هي. فقال قوم: هي عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه. وسيأتي يذكر أيضا خلافا غير هذا القول. هذا هو القول الأول، أنها عصير العنب أو عصير الرطب فقط، وما كان غيرها فليس بخمر. واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس، يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحلها. يعني هذا الخمر الذي هو من عصير العنب أو الرطب، وليس فيه اتفاق للأئمة. نعم، هذا قول جمهور العلماء أنها نجسة، وفيه خلاف مشهور في أن الخمر ذاتها ليس بنجس. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى هذا، أي عصير العنب والرطب، ولا يحرم ما يتخذ من غيرها كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيذ، وهو نوع من الحلوى، إلا أن يسكر منه فيحرم. وقالوا: إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال، ولكنه يكره. وقالوا: إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره، وإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه قالوا هو حلال مباح شربه، إلا أن السكر منه حرام. ويحتجون بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالا، وهو قول إسماعيل ابن علية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر، فقليله حرام يحد شاربه. وهذا القول الأخير هو أصح الأقوال، قال الجمهور، وعليه دلت أدلة كثيرة، سيذكر البغوي عدة أحاديث منها. فالخمر هو كل ما أسكر، سواء كان من عصير العنب أو الرطب أو الحبوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى من كانوا يتخذون المزر وهو الشعير والذرة مع العسل إذا كان مسكرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر فهو خمر. قال: واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع هو نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، وهو في الصحيحين. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر الجرجاني، قال أخبرنا عبد الغفار ابن محمد الفارسي، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال أخبرنا مسلم بن الحجاج، قال أخبرنا أبو الربيع العتكي، قال أخبرنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد ابن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن أبي رجاء، قال أخبرنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وهذا الحديث كله صحيح، هذا في البخاري والذي قبله في الصحيحين. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. وهذا في سنن أبي داود والترمذي، وفي إسناد إبراهيم بن المهاجر ضعيف، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله. قال: أخبرنا أبو الحسن، أو قال: فثبت أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب أو الرطب. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وزعم أنه شرب الطلاء أي النبيذ، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وما روي عن عمر وأبي عبيدة ومعاذ التي سبقت في الطلاء أنهم رخصوا في شرب ما بقي منه ثلث بعد طبخه، فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكرا. وسئل ابن عباس عن الباذق وهو نحو النبيذ، فقال سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. إذن حاصل هذا أن الخمر هو كل ما أسكر في قول أكثر العلماء، فكل ما كان مسكرا فهو خمر، وتشمله هذه الآية سواء كان شرابا أو كان مأكولا كالحشيش ونحوه، أو كان حبوبا يبتلع ابتلاعا، كل ما أسكر وغطى العقل وخامره فهو خمر، وهو داخل في هذه الآية، وهو داخل في الأحاديث التي فيها التحريم، تحريم الخمر. ثم ذكر بعدها الميسر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. أخ يقول ما حكم من يصلي وهو يشرب الخمر، يشربه تارة وتارة، مرتكب كبيرة واجب عليه أن يتوب، فكان يشرب الخمر وهو من أهل الصلاة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن ينتفع بصلاته، فإن الصلاة كما أخبر الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرب الخمر من أعظم المنكر. أخوني يقول عندنا في مسجدنا مصاحف مقطعة وأوراق من المصحف متساقطة، نخشى أن تهان، هل لي أن أحرقها أم أدفنها في مكان طاهر؟ لكان تحرقها، فإن عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف بلغة قريش وهي العرضة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيما عداه من المصاحف أن تحرق. فإذا كانت أوراق متناثرة عرضة أنها تصير ممتهنة فهذا يحرقها، ولكن يبالغ في إحراقها، وإذا أحرقها وأخذ بقايا ذلك الحريق وجعله في ماء حتى يتلاشى فهو أفضل حتى لا يبقى شيء من الكتاب، فإن بعض الأوراق إذا أحرقت لا تزال تبقى فيها آثار الكتابة، فإذا صب عليها ماء أو أخذها إلى ماء انمحت وزالت. وأخ يسأل أن امرأة ربت أولاد أخي زوجها حتى كبروا وصاروا متزوجين وهي لا تحتجب منهم، هل هذا الفعل جائز؟ لا ليس بجائز، أولاد أخي زوجها أجانب عنها، فإذا فعلت خيرا هي وربتهم قامت عليهم، كان تكون ماتت أمهم أو طلقت ونحو ذلك فتربوا عند عمهم وقامت زوجة عمهم بخدمتهم والإحسان إليهم فهي مأجورة على ذلك، ولكن هم أجانب عنها يجب أنها تحتجب منهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.